في صيف عام 2026 تعرضت الشركات التي تعلم العالم كيف يوقف القراصنة للاختراق،
وهو أمر يبدو كأنه مشهد من فيلم خيال علمي بصراحة.
بالضبط، نتحدث هنا عن عمالقة مثل هانترس وهاكر وان وجومب، يعني حراس البوابة الرقمية سقطوا واحدا تلو الآخر. والمثير للدهشة حقا أن هذا السقوط لم يتطلب استغلالا أمنيا معقدا بملايين الدولارات
أو ثغرة يوم الصفر كما قد يتوقع البعض.
صحيح، لم تكن ثغرة يوم الصفر، بل تطلب الأمر مجرد سلسلة نصية منسية، مفتاح رقمي ترك في نظام مورد خارجي قبل سنوات.
وهذا يثبت أن أضعف حلقة غالباً ما تكون الأبسط.
100%، وهذا التحليل المعقد اليوم يفكك تفاصيل مقال مهم جداً بعنوان هجوم سلسلة التوريد إيكاروس، تسليح رموز أواوث. الهدف هنا ليس مجرد سرد ما حدث، بل مهمتنا هي فهم الآلية الميكانيكية التي مكنت اختراقاً واحداً لمنصة تحليل تنافسي من إسقاط أكثر من 700 مؤسسة كبرى.
لأن القصة لا تتعلق بماذا حدث فحسب، بل بلماذا يعتبر هذا نقطة تحول في تاريخ الأمن السيبراني.
بالتأكيد، وكيف أصبح التكامل البرمجي هو نقطة الضعف القاتلة في البنية التحتية الحديثة؟ حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نقطة البداية لم تكن في أنظمة الضحايا البارزين، بل في منصة تسمى كلو.
طيب، كيف تم اختراق المورد نفسه في البداية؟
اللافت للنظر هنا هو أن الاختراق الأولي لمنصة كلو يمثل فشلاً هيكلياً في إدارة دورة حياة بيانات الاعتماد.
ماذا تقصد بفشل هيكلي؟
يعني المهاجمون لم يكسروا جدار حماية معقد أو يستخدموا برمجيات فدائية متطورة للدخول. لقد دخلوا ببساطة من الباب الأمامي.
واو، من الباب الأمامي؟ كيف ذلك؟
استخدموا رمز وصول شخصي لمنصة جيت هاب، ما يعرف بـ PAT. هذا الرمز كان يستخدم من قبل مطور خارجي للقيام بمهام برمجية محددة.
وظل فعالاً، أليس كذلك؟
بالضبط، ظل فعالاً لسنوات بعد انتهاء المشروع. في بيئات التطوير الحديثة، المطورون يفضلون السرعة. يتم توليد هذه الرموز لتسهيل أتمتة المهام، وبمجرد أن تعمل الشفرة البرمجية بنجاح، لا توجد أي آلية منهجية للعودة وإلغاء صلاحية هذا الرمز. دعنا نكون صريحين، كل من يعمل في قطاع التكنولوجيا يعرف تماماً كيف يحدث هذا. يعني هذا يشبه إعطاء مقاولاً مفتاحاً لمنزلك ليقوم ببعض الإصلاحات.
تشبيه ممتاز، نعم.
ثم يغادر وينتهي العمل، لكنك تنسى تغيير القفل لسنوات، ليأتي شخص آخر ويجد هذا المفتاح ويفتح الباب ببساطة.
وهذا بالضبط ما حدث. مطور يحصل على تذكرة عمل لربط نظامين، ربما يوم الخميس مساء، وكل ما يفكر فيه هو إنهاء العمل.
صحيح، يقوم بتوليد رمز وصول، النظامان يتواصلان، يتم إغلاق التذكرة وينتقل المطور إلى المشروع التالي. لا أحد يحصل على ترقية لأنه أمضى أسبوعاً في مراجعة وإلغاء الرموز القديمة.
للأسف هذه هي الثقافة السائدة، ثقافة مبنية على السرعة وتسليم المشاريع، بينما الأمان يأتي كفكرة لاحقة، وهذه الرموز المنسية تتحول إلى قنابل موقوتة رقمية.
طيب، بمجرد دخول المهاجمين إلى بيئة كلالو باستخدام هذا الرمز المنسي، كيف انتقلوا من هناك إلى استهداف بيانات منصة سيلز فورس الخاصة بعملاء كلالو؟
هنا تبرز الخطورة التقنية والذكاء في هذا الهجوم. المهاجمون لم يكتفوا بالتجول العشوائي داخل خوادم كولو، بل بحثوا بتركيز عن المتغيرات البيئية والذاكرة المؤقتة، حيث يتم تخزين رموز أواث.
رموز أواث؟ دعنا نوضح للمستمعين أهمية هذه الرموز.
بالتأكيد، رمز أواث هو ببساطة مفتاح رقمي يتيح لتطبيق ما الوصول إلى بيانات في تطبيق آخر نيابة عن المستخدم، ولكن دون الحاجة لمشاركة كلمة المرور الفعلية،
مثل عندما تسجل الدخول لموقع ما باستخدام حساب جوجل أو فيسبوك.
صحيح، ولأن منصة كولو تتطلب سحب بيانات العملاء والمبيعات من سيلز فورس لتقديم تحليلاتها التنافسية، فإنها تحتفظ برموز وصول النشطة لهذه الحسابات.
إذن المهاجمون وجدوا منجما من الذهب.
بالضبط، قاموا بحقن شفرة برمجية خبيثة داخل الخدمات المصغرة الخاصة بمنصة كولو. وظيفة هذه الشفرة كانت مقتصرة وهادئة جداً.
لم تكن تهدف للتدمير؟
لا أبداً، كانت تلتقط تلك الرموز أثناء عمليات المزامنة الشرعية وترسلها بهدوء إلى خوادم خارجية يتحكمون بها.
لحظة، قاموا باعتراض الرموز أثناء استخدامها الشرعي، أليس من الغريب أن هذه الرموز لا تنتهي صلاحيتها؟
هذا سؤال جوهري.
يعني نحن نعتمد اليوم على مفاهيم مثل نموذج أمان الثقة المعدومة الذي يفترض أن كل طلب يجب التحقق منه. كيف يمكن لنظام أمني حديث أن يعتمد على مفاتيح صالحة للأبد؟
المشكلة كما ذكرت هي أن الثقة المعدومة غالبا ما تكون مجرد كلمة طنانة لا تطبق فعليا على عمليات التكامل التكنولوجي. المعضلة الحقيقية تكمن في التوازن بين الأمان وتجربة المستخدم.
تقصد كفاءة عمل الأنظمة الآلية؟
نعم، إذا تم ضبط رموز OO8 لتنتهي صلاحيتها كل بضع ساعات، فإن عمليات المزامنة التلقائية بين كلو في وسيلز فورس قد تتعطل إذا فشلت عملية التجديد.
وهذا يعني توقف لوحات المعلومات وتدفق شكاوى العملاء.
والشركات تكره شكاوى العملاء، لذا اختارت الاستقرار التشغيلي على حساب الأمان الصارم، مما جعل هذه الرموز أهدافاً عالية القيمة وصالحة لفترات طويلة.
يبدو وكأننا نبني أبواباً فولاذية عملاقة، لكننا نترك المفتاح تحت السجادة إلى الأبد.
تماماً، وبمجرد أن استحوذ المهاجمون عليها أصبح لديهم الهوية الشرعية. لا توجد محاولات تسجيل دخول فاشلة ولا عناوين IP مشبوهة.
طيب، لنتوقف عند آلية الاستخراج نفسها. هم الآن يمتلكون الرموز الشرعية، لكن سحب كميات هائلة من البيانات، يعني مثل قواعد بيانات جهات الاتصال ومراسلات المبيعات لمئات الشركات.
نعم، كميات ضخمة.
هذا يجب أن يطلق صافرات الإنذار. وجهات برمجة التطبيقات تحتوي على آليات للحد من معدل الطلبات، وهناك أنظمة مراقبة. كيف يمكن السكريبت بلغة بايثون استخراج كل هذه البيانات دون أن يلاحظ أحد؟
لأن المهاجمين لم يقوموا بعملية استخراج عشوائية وسريعة. السكريبتات المؤتمتة التي استخدموها تم برمجتها لتقلد أنماط الطلبات الطبيعية بدقة متناهية.
لم يحملوا القاعدة بأكملها في طلب واحد؟
لا، قسموا الاستعلامات إلى دفعات صغيرة تتوافق تماماً مع الحدود القصوى المسموح بها لمنصة سيلز فورس.
واو، ذكي جداً.
والأهم من ذلك أن الطلبات لم تأتي من خوادم مشبوهة في دول بعيدة، بل تم توجيهها عبر البنية التحتية السحابية التي تستخدمها منصة كلو بالفعل.
يعني من داخل المنزل تقريباً.
صحيح، أنظمة المراقبة لدى الشركات الضحية رأت طلبات قادمة من نطاق موثوق تستخدم رمزاً موثوقاً وبمعدل نقل بيانات طبيعي. بالنسبة للأنظمة الآلية كان هذا مجرد يوم عمل عادي.
وهذا يوضح لماذا كانت هذه الضربة قاتلة حتى لشركات يفترض أنها تمتلك أقوى فرق المراقبة في العالم. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
هذا النهج من الوصول عبر طرف ثالث، أو ما يعرف بنهج واحد إلى متعدد، يضعنا أمام حجم الكارثة الفعلية. أكثر من 700 مؤسسة تم اختراقها عبر نقطة فشل واحدة.
رقم مخيف.
جداً، واختراق شركات مثل تانيام وريكوردد فيوتشر وغيرها من عمالقة الأمن يطرح تساؤلاً بديهياً، هل هذا يكسر الثقة في هذه الشركات؟ يعني إذا كانت الشركات التي تعلم الآخرين الأمن السبراني قد وقعت ضحية، فما هو الأمل المتبقي للشركات العادية؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن في الواقع استجابتهم أثبتت العكس.
كيف؟ ألم تتدمر سمعتهم؟
لا، لأن مشاركة التكتيكات والأساليب هو ما ينقذ الصناعة ككل. لنأخذ شركة هانترس كمثال. بدلاً من إخفاء الأمر أو إصدار بيانات صحفية غامضة للتقليل من حجم الضرر،
كما تفعل الكثير من الشركات للأسف.
بالضبط، بدلاً من ذلك تبنوا ما يعرف بالشفافية الجذرية. بمجرد أن أكدوا الاختراق نشروا تفاصيل فنية دقيقة عن اختراقهم الخاص.
يعني لم يكتفوا بالقول لقد تم اختراقنا؟
أبداً، شاركوا الروابط النهائية الدقيقة التي تم استهدافها والأنماط الشاذة في ترويسات الطلبات التي كانت تصدر عن سكريبتات المهاجمين.
أوه، هذا كنز للمدافعين الآخرين.
وهو كذلك، هذه المعلومات مكنت مئات الشركات الأخرى من البحث في سجلات الخوادم واكتشاف الاختراق وإيقافه قبل أن يتم استخراج بياناتها بالكامل. الاستعداد للفشل والشفافية عند حدوثه هي الاستراتيجية الأنجح اليوم. الثقة المفرطة في الأمان المطلق هي الخطر الحقيقي.
هذه نقطة محورية حقاً. الشفافية هنا لم تكن مجرد التزام أخلاقي، بل كانت تكتيكاً دفاعياً أنقذ القطاع. وهذا يقودنا إلى العقل المدبر وراء كل هذا. التقرير يشير إلى مجموعة تدعى إيكاروس.
نعم، المبتزون الصامتون.
نحن معتادون على مجموعات برامج الفدية الخاخبة، مثل مجموعة لوكبيت التي تقوم بتشفير كل شيء وتضع شاشة حمراء تطالب بالمال فوراً. هذه المجموعة إيكاروس مختلفة تماماً.
إيكاروس تمثل التطور الأكثر دهاءً للجرائم السيبرانية. تشفير الأنظمة يسبب شللاً فورياً، يجبر الضحية على استدعاء السلطات فوراً،
ويخلق ضجة إعلامية.
بالضبط، لكن إيكاروس تستخدم نموذج الابتزاز المزدوج الصامت. هم يركزون حصرياً على سرقة البيانات الحساسة جداً، ثم التواصل مع إدارة العليا للشركات في سرية تامة.
يطالبون بأموال طائلة مقابل الصمت.
نعم، عدم وجود تشفير يعني عدم وجود انقطاع في الأعمال، مما يجعل اكتشافهم يعتمد كلياً على تحليل سجلات الشبكة، وهو أمر صعب كما رأينا.
الجدول الزمني لهذا الهجوم البطيء والمدروس مرعب حقاً. الوصول الأولي لمنصة كروجي حدث في أوائل يونيو.
صحيح.
الخبيثة. ثم في الفترة من 16 إلى 17 من يونيو بدأ الاستخراج الصامت لبيانات مئات الضحايا.
واكتشفت بعض الشركات النشاط في 18 من يونيو.
نعم، ولكن لم تقم سيلز فورس بإيقاف التكامل نهائياً إلا في 22 من يونيو. هذه أسابيع من الحركة الحرة، لكن اسم المجموعة إيكاروس.
في الأساطير اليونانية، نعم.
صحيح، إيكاروس الذي طار قريباً جداً من الشمس فذابت أجنحته. هل استهدافهم لشركات الأمن هو طيران قريب جداً من الشمس قد يؤدي لإسقاطهم؟ يعني ضرب شركات تمتلك أفضل فرق البحث والتحري قد يجلب عليهم غضب جهات إنفاذ القانون بسرعة؟ أليس كذلك؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، المخاطرة هنا محسوبة بدقة بناء على العائد المادي وليست مجرد غرور.
كيف ذلك؟
شركات الأمن السيبراني تمتلك بيانات بالغة السرية عن عملائها، خرائط البنية التحتية، نقاط الضعف، تقارير الحوادث. إذا تم تسريب هذه البيانات، العواقب كارثية.
فهمت. هذا يخلق ضغطا هائلا عليهم لدفع الفدية لتجنب تدمير سمعتهم.
تماما. استهداف مورد في سلسلة التوريد يشير إلى دراسة عميقة لهيكل الشركات المستهدفة. التقرير يوضح أن هجمات استغلال أواث قفزت من 45 هجوماً في 2024 إلى 183 في 2026.
نمو سريع جداً.
هذا ليس اتجاهاً عابراً، بل نموذج أعمال ناجح.
هذا الارتفاع الحاد يضعنا أمام التحدي الأكبر، المعركة القادمة. كيف يمكننا الدفاع ضد شيء صمم ليكون مخفياً ومندمجاً في العمليات اليومية؟ التقرير يستعرض استراتيجيات مثل تدقيق منح أواث الفوري وحلول المراقبة الحديثة مثل بوابات أمان أواث وإدارة الوضع الأمني للبرمجيات.
كلها أدوات مهمة جداً.
لكن المفهوم الذي لفت انتباهي حقاً هو ما يعرف بنموذج الصلاحيات الصفرية الدائمة أو ZSP.
نعم، هذا هو المستقبل في رأيي.
فكرة أن التطبيق لا يمتلك مفتاحاً دائماً، بل يطلب صلاحية فورية ومؤقتة، مثلاً رمز وصول يعمل لمدة 65 دقيقة فقط، وبمجرد انتهاء الوقت يعود التطبيق ليكون مجرد غريب يطرق الباب.
نموذج الصلاحيات الصفرية الدائمة يحاول معالجة السبب الجذري، وهو الوقت المتاح للمهاجم لاستغلال الرمز. في الماضي كان المهاجم يمتلك رفاهية الوقت للتجول ببطء
لتجنب المراقبة.
صحيح، لكن مع وجود رمز تنتهي صلاحيته في 65 دقيقة تتقلص النافذة الزمنية بشكل دراماتيكي. المهاجم سيحتاج إلى استخراج البيانات بسرعة كبيرة قبل أن يموت الرمز،
وهذا الاستخراج السريع سيحدث ضجة أليس كذلك؟
سيؤدي حتماً إلى ارتفاع هائل في حجم نقل البيانات، مما يسهل على أنظمة المراقبة التقاطه فوراً.
الفكرة ممتازة من الناحية النظرية، لكن إذا اعتمدنا على هذه النافذة الزمنية الضيقة لكشف الهجوم عبر مراقبة الشذوذ في نقل البيانات، فهذا يدخلنا في مساحة الذكاء الاصطناعي.
100%.
المدافعون سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الشذوذ في تلك 65 دقيقة، لكن إذا فكرنا بعقلية المهاجم، ألن يستخدم المهاجمون أيضاً ذكاءً اصطناعياً لمحاكاة السلوك البشري الطبيعي وجعل هجماتهم تبدو عادية تماماً؟
ما تصفينه الآن هو بالضبط سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي. نحن ننتقل من مرحلة الاسكريبتات الثابتة إلى البرمجيات الخبيثة التكيفية.
برمجيات تتعلم وتتكيف؟
نعم، المهاجمون يزرعون وكلاء ذكاء اصطناعي داخل الشبكة. هذه الوكلاء تراقب سلوك التكامل بين كولو وسيلز فورس لأسابيع، تتعلم حجم الحزم البيانية الطبيعية، أوقات الذروة.
يعني يمكن لنموذج ذكاء اصطناعي مهاجم أن يتعلم أن قسم المبيعات يقوم بمزامنة البيانات عادة بين الساعة 9 والعاشرة صباحاً؟
بالضبط، فيقوم بتفعيل الهجوم في تلك اللحظة بالضبط، ويوزع الاستخراج على عدة رموز مؤقتة ليجعل الهجوم يبدو كتزامن طبيعي. التكنولوجيا وحدها لا تكفي للتمييز بين آلة شرعية وآلة خبيثة تقلدها ببراعة.
يا إلهي، هذا مخيف ومعقد في نفس الوقت.
ولهذا السبب يتطلب الأمر ما هو أكثر من التكنولوجيا، يتطلب ثقافة تنظيمية شاملة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ التقرير والنقاش اليوم يوضحان أن الدروس المستفادة هنا تتجاوز أقسام التكنولوجيا لتصل لثقافة الإدارة الحديثة ككل.
صحيح، الأمان ليس مشكلة قسم التقنية فقط.
أتوه، يجب أن تتحول إدارة دورة حياة الصلاحيات من مهمة ثقيلة تؤجل باستمرار إلى جزء أساسي من يومنا.
لا يمكننا إضافة تطبيقات جديدة وتجاهل العبء الأمني.
تماماً، ولكن كخلاصة لكل ما ناقشناه، هناك تداعيات تنظيمية كبرى لمحنا لها. كيف ترى تأثير هذا الهجوم على مستقبل الصناعة ككل؟
لقد أثار هذا الهجوم تساؤلات خطيرة حول تصنيف منصات التكامل كبنية تحتية حيوية خاضعة لقوانين صارمة تشبه قطاع الطاقة أو البنوك. الفكرة التي نتركها للتفكير للمستمعين هي:
تفضل.
إذا تدخلت التشريعات لفرض رقابة صارمة على كل أداة أو تكامل برمجي نقوم به، فهل سنشهد نهاية عصر التوصيل والتشغيل السريع للبرمجيات؟
نهاية البلاغ ان بلاي؟
نعم، وهل ستكون ضريبة الأمان الحقيقية هي القضاء على سرعة الابتكار التي بنينا عليها اقتصادنا الرقمي بأكمله؟ هل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن؟
هذا تساؤل عميق جداً. هل نختار الأمان البطيئة والمقيد؟ أما الابتكار السريع المحفوف بالمخاطر؟ نترككم أعزائنا المستمعين مع هذا التساؤل لتحفيز التفكير خارج حدود المعلومات المباشرة التي قدمت اليوم. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا التحليل المعمق، ونتمنى لكم يوما آمنا في الفضاء الرقمي.